بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرح كتاب عمدة الأحكام، والذي وقفنا فيه عند باب الرهن وغيره من أبواب كتب البيوع، وتكلمنا على باب الحجر والإفلاس، وننتقل بحول الله جل وعلا معكم إلى باب الشفعة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذا من الأحاديث التي تثبت الشفعة والشراكة وأحكامها، وخاصة أن الشركة والخلطة أيها الإخوة يلحق فيها أضرار كثيرة بالشركاء والخلطاء. وقد جاءت الشفعة أيها الإخوة هنا على وفق القياس، ذلك أن الشريك له حق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض، حتى يدفع عن نفسه الضرر الواقع بالشركة. كانوا قديما أيها الإخوة يشتركون في العقارات ويشتركون في الأملاك، ولم يكن هناك تقسيم وتحديد كزماننا هذا. الآن زماننا هذا كل شيء محدد، أنت لو اشتركت مع أي شخص في عقار يظهر كم حصتك وكم نصيبك وكم تملك من الطول ومن الارتفاع ومن المساحة في هذا العقار. لكن قديما ما كان عندهم هذا الشيء، فكانوا يشتركون في العقار، وأحيانا لا يعرف حصة كل واحد ماذا في العقار، فيريد الشخص أن يبيع حصته لشخص آخر، فالشخص الآخر أيها الإخوة الذي سيشتري هذه الحصة سيكون شريكا للطرف ماذا الأول، والطرف الأول يتضرر بهذه الشركة، فهو لا يعرفه ولا يعرف أخلاقه ولا يعرف سلوكه ولا يعرف عنه أي معلومات. فالشريعة الإسلامية دفعت هذا الضرر الواقع على الشريك الأول بأن جعلت له الحق بأن ينتزع حصة شريكه إذا أراد أن يبيعها بعوض، وهو أولى من ماذا؟ من غيره، فيصبح العقار أو يصبح الأمر المشاع بينهما ملكه ماذا؟ ملكه جميعا. ففيه منفعة عظيمة للشركة ودفع الضرر الكبير، وعن ماذا؟ عن يعني هذا المشتري الذي لا يمكن أن يدخل على الشريك شخصا لا يعرفه. والشفعة مأخوذة من الزيادة، لأنه ضم حصة إلى أخرى، والشفاعة نفس المعنى، وهي ضد من الشفع، وهي ضد الوتر، بأن يضم أحد طلبه إلى طلب شخص آخر، فتسمى ماذا؟ تسمى شفاعة. فهي لغة قسيم الفرد، وسميت الشفعة شفعة لأن الشريك يضم حصته إلى حصة شريكه، فبعد أن يكون وترا يصبح ماذا؟ يصبح شفعا. وأما اصطلاحا فهي استحقاق الشريك الأول انتزاع حصة شريكه الثاني الذي يريد أن يبيع ممن انتقلت إليه ماذا؟ بعوض يدفعه. وقيل هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقل عنه من انتقلت إليه بعوض ماذا؟ يدفعه. وأما حكم الشفاعة فهو ثابت بالسنة والإجماع. قال ابن المنذر: أجمع العلماء على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أراض أو حائط أو دار، ونقل الشوكاني والإجماع عليها. فإذا ما حصل أيها الإخوة أن اتفق الشريك والشريكة على تقسيم حق كل واحد منهما بالآخر، قلنا خلاص يا أخي هذا المبنى هذا أنت لك ربعه ثلثه ولا لي ثلثين، وكتبنا واتفقنا وحصل التقسيم، هنا الشفعة لا تدخل أيها الإخوة، لأن الضرر الواقع بالشركة قد ماذا؟ قد انتفى. أنت لما يدخل عليك شريك لا تعرفه والشركة لم تقسم إلى الآن ستختلف معه. فالشفعة أيها الإخوة قديما كانت محلا للخلافات وماذا؟ للمنازعات. لا يكون هناك بلديات ولا أوراق ولا توثيق ولا نحو ذلك مما في زماننا هذا. الآن أنت لو جئت تشتري أي عقار منقول أو ثابت تجد أنه يذكر لك في تقسيم العقار كل ما يتعلق بماذا؟ بحصتك وحصة الشركاء، لو كان معك ماذا؟ شركاء بالمتر، ويعني كما يقال بالسنتيم، يعني من دقة نصيب كل واحد منهما للآخر. أما حكمتها يقول ابن القيم رحمه الله: فهي من محاسن الشريعة وفيها مصالح للعباد، ولما فيها من دفع الضرر عن المكلفين ما أمكن. ولما كانت الشركة منشأ للضرر رفع هذا الضرر بالقسمة، ونظر إلى كل من الشريكين بنصيبه تارة وبالشفعة تارة. قال: فالبائع لا يتضرر من وصول من ماذا؟ من وصول حق الثمن إليه، والشريك لا يتضرر بالشركة، يعني البائع لا يتضرر لأنه يجد نصيبه كامل من الشريك ماذا؟ الأول. والشريك الأول أيضا لا يتضرر من دخول شركة عليه لا يعرفها. قال: فالتحايل لإسقاط الشفعة مخالف لهذا الأصل. انتهى كلامه رحمه الله. معنى الحديث: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة أي جعل، والقضاء هنا بمعنى الجعل، وقضى ربك أي جعل ربك. قال: في كل مال من حائط ورباع ودور وسائر أنواع العقارات، وقضى هنا بمعنى حكم وألزم وأمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قضى أمر في كل مال لم يقسم سيأتينا. ومعنى الأمر هنا أيها الإخوة أو القضاء، ما معنى القضاء؟ عرفه العلماء بأنه فصل الخصومات وقطع المنازعات على وجه خاص، لأنه صادر من ولاية شائعة، فكل فصل بين الخصومات يسمى قضاء. في كل ما لم يقسم بخلاف ما قسم مما كان مشتركا بين اثنين وصاعدا فإن الشفعة لا تأتي عليه، وإنما جعلت الشفعة في القضاء في الأمر المشاع الذي لم يحصل فيه ماذا؟ تقسيم شرعا لدفع الضرر. فإذا حصل الاتفاق بين الشريك وشريكه على نصيب كل واحد للآخر لم يحصل هناك شفعة. قال: ووقعت الحدود أي عينت، والحد ما غير الشيء عن الشيء، والمراد به هنا وقعت ماذا؟ التقسيم في الشركة بين بعضهم البعض. قال: وصرفت الطرق فصارت كل أحد يعرف نصيبه وشارعه وطريقه وملكه في العقار، فهنا لا شفعة مطلقة، لا شفعة مطلقة. إذا قسمت الحدود وصرفت الطرق وعرف كل منهما نصيبه من الآخر سقطت ماذا؟ الشفعة. المعنى الإجمالي: هذه الشريعة أيها الإخوة جاءت بكل ما فيه مصالح العباد وكل ما فيه دفع الضرر عنهم، وذلك أن الشريعة قضت بالشفعة للشريك من حصة شريكه في كل عقار أو دار لم يحصل بهما التقسيم ولم تصرف فيه ماذا؟ الطرق، وذلك مراعاة من الشارع الحكيم لدفع الضرر الذي يقع بين الشريك وشريكه. ولذلك أوجبت على الشريك إذا أراد أن يبيع حصته أن يبلغ شريكه الأول بنيته ببيع حصته حتى يكون هو أولى بانتزاع هذه الحصة من غيره، وهذا ثابت لمصالح الطرفين. فوائد الحديث: هذا الحديث أيها الإخوة أصل في باب الشفعة ومستنده السنة والإجماع. الفائدة الثانية: تثبت الشفعة في المنقولات من العقار والشجر والبناء إذا كان على الأرض. الفائدة الثالثة: تكون الشفعة في العقار المشترك الذي لم يصرف تصرف حدوده وتبين مآلمه وترسم طرقه وتحدد أنصبته، فهنا تقع الشفعة. إذا ميزت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة لزوال الضرر. غير العقار أيها الإخوة ضرره يسير، فالشركة في العقار تدوم فترة ماذا؟ طويلة. دائما أيها الإخوة لما يكون بينك وبين شخصين شركة في أمر معين، هذا الأمر لا يخرج من حالتين، إما يكون عقار وإما يكون غير العقار. إذا كان غير العقار أمره سهل، لماذا؟ لأنه لا يدوم كثيرا في الغالب كسكن ونحوه. أما العقار فضرره يدوم ومستمر، خاصة إذا كان فيه سكنى. مسائل الحديث: هل يجوز للشخص أن يبيع نصيبه قبل أن يعلم شريكه؟ واضح أم لا؟ أنت الآن دخلت مع شخص في شركة وفي أمر مشاع، هل يجوز لك أن تبيع نصيبك قبل أن يعلم شريكك أم لا؟ ما رأيكم؟ لا، إذا كان مقسم مش كلامنا، نحن كلامنا في اللي غير مقسم. إذا مقسم لا الحق، يعني ما لقيت تبيع من وراه هو ما يدري، فجأة يجي يشوف شخص دخل عليه قال له والله أنا مشاركك الآن، ليش؟ قال له أنا أبيع، صاحبك باع حقه، ما يجوز. تفضل. شو رأيكم؟ ليش؟ شو السبب؟ ممتاز. أولا أيها الإخوة، اختلف العلماء في ذلك إلى قولين. القول الأول أنه يحرم على الشريك أن يبيع نصيبه دون علم وإذن شريكه الأول، بل عدوا ذلك أيها الإخوة من النصب ومن الاحتيال ومن التعدي على حقوق الغير. وقد جاء في حديث مسلم: لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن الشريك. الشفعة لماذا جاءت؟ لدفع الضرر. فأنت تذهب تبيع نصيبا من وراء أو نصيبك أنت من وراء وهو لا يعلم، وقد ذهب إلى ذلك الشافعية وهو قول الشوكاني وابن القيم قبلهم. القول الأول أنه يكره ذلك ولا يحرم، وحملوا الحديث على الكراهة، والصحيح هو القول الأول لما فيها من الاحتيال والتعدي على حقوق الغير. الشرع أعطى شريكك الأول الحق في حالة إرادتك أن تبيع حصتك أن يكون هو أولى من غيره، ما بالك أن تذهب من خلفه وتبيع. المسألة الثانية: إذا أذن لشريكه في البيع ثم طالب بالشفعة بعد وقوع البيع، يعني أنت أذنت لشريكك خلاص تبيع برأيك، ثم بعد البيع جاء الشريك الأول وطالب قال له خلاص أنا أريد حقي من هذه الشركة، جاء الشخص الجديد المشتري الجديد قال له يا أخي، قال لا أنا أريد حقي، ورجع إلى الشريك الأول وقال له افسخ العقد مع هذا واجعل نصيبي أنا، هل يجوز هذا أم لا؟ ورأيكم؟ لا يجوز. ما السبب؟ أصبح شريك آخر أيضا، أذن له فليس له الرجوع. طيب، القول الأول أيها الإخوة له الشفعة ولا يسقط حقه بالشفعة سواء أذن أو لم يأذن، لأنه عفو قبل ثبوت الحق، قالوا وهذا هو قول ماذا؟ قول جمهور العلماء. القول الثاني: إذا أذن لشريكه في البيع فلا شفعة. لماذا؟ لأنه أسقط حقه، فكيف يطالب بعد ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يحل له أن يبيع حتى يأذن شريكه الأول، فإن شاء أخذ وإن شاء باع. فالنبي صلى الله عليه وسلم علق البيع بإذن الشريك الأول، وقد أذن، إذن الصحيح من أقوال العلماء أنه إذا أذن لشريكه بأن يبيع ليس له شرعا الرجوع بحقه بالشفعة، وهو الصحيح، وهو قول ما بالقيم والمحققين من أهل العلم، وانتصر الشوكاني والصنعاني لهما. المسألة الثالثة: ثبتت الشفعة أيها الأخوة في من تقل بعوض مالي كالبيع وما جرى مجرى البيع. قال ابن قدامة: ما عوضه مالي كالبيع فهذا فيه شفعة، بخلاف كل عقد فهذا فيه الشفعة بلا خلاف. وكذلك في كل عقد جرى مجرى البيع كالصلح بمعنى البيع. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يشترط أن يكون العوض ماليا، فإن لم يكن ماليا فلا شفعة. يعني أنت إذا أردت أن تبيع حصتك، الأصل أنك تبيعها بعوض ماذا؟ مالي. لا أن تأتي إلى الشريك ويريد أن يبيع حصته، قلت تقول سأعطيك سيارتي، سأعطيك حماري، سأعطيك. لابد أن يكون العوض ماذا؟ عوضا ماليا. فبعض العلماء قالوا إن العوض ممكن أن يكون في المنافع، وممكن أن يكون في الأعيان. قالوا كمثل ماذا؟ كالنقود والثياب والسيارات وما أشبه ذلك، فهي داخلة في الأعيان المالية. وهذا هو الصحيح، أنه استغفر الله يجوز لك أن كل ما كان فيه منفعة مالية صح أن يكون ماذا؟ شفعة. أما أن تقول له سأرهن لك بيتي، يعني أضع لك دين، لي دين ثابت عند شخص معين إلى الآن لم يسدد لي، فهذه لا شفعة. الشفعة لابد أن تكون بعين نقدي مالي له قيمة، سواء كان هذا نقود، كان سيارة، كان عقار آخر له قيمة مالية، المهم أن يكون متقوما ماليا. المسألة الرابعة: هل تثبت الشفعة للجار؟ القول الأول: لا شفعة للجار، وهو قول أكثر أهل العلم، وقبل ذلك الصحابة، ذهب إليه كذلك مالك والشافعي وأحمد، واستدلوا بقوله: فإذا وقعت الطرق وصرفت الحدود فلا شفعة، وحديث: الجار أحق بسقبه. قالوا: محمول على الشريك. فالجار قالوا لا شفعة ماذا له، لأنه جار، فالحدود محددة والطرق مصروفة. القول الثاني: أن الشفعة تثبت للجار، بل هو أحق من غيره. والقول الثالث: الشفعة تثبت للجار في حال دون حال، فإذا كانت الطرق واحدة ومشتركة فهنا الشفعة واقعة. يعني إذا كان عندك أرض والماء يجري في أرضك وأرضه ولم يحصل هناك تقسيم، قالوا فالشفعة تثبت. أما إذا هناك تقسيم بينك وبين الجار فلا شفعة، وهو قول الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أوسط الأقوال وأفضلها. الخامسة: تثبت الشفعة في العقار ما لم يقسم، وهذا ذكرنا لكم وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك. قال: وأجمع على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم في أرض ودار وحائط وغيرها. ونقل النووي كذلك الإجماع على ثبوت الشفعة في كل عقار لم يقسم. السادسة: هل تثبت الشفعة في غير العقارات أم أنها مختصة بالعقارات؟ القول الأول أيها الإخوة أن الشفعة تختص فقط في الأراضي والعقارات وما في حكمها من الأشجار وغيرها. قالوا: لأن الضرر أساسا يقع في العقار. القول الثاني: أن الشفعة تثبت في جميع الأموال المشتركة، والسبب في ذلك قالوا: إن الضرر في كل مال مشترك بمثل الضرر في العقار. فأنت لو كان بينك وبين صديقك اشتراك في سيارة ولم يحدد كل واحد منهما نصيبه، وأنت تركبها شوي هو يركبها شوي، واضح أم لا؟ فهنا قالوا الضرر واقع في الاشتراك في السيارة ونحوها بمثل الضرر الواقع في العقار، وهو قول مالك والإمام أحمد هو الصحيح من أقوال العلماء. باب الوقف. قبل أن ننبه الإخوة، هناك تقديم وتأخير في بعض النسخ، فبعض النسخ تجدون يعني أحاديث قدمت المساقاة والمزارعة والهبة والعمرة وأخرت الوقف، وفي بعض النسخ تجد على ماذا؟ أن الوقف جاء بعد الشفعة، وأكثر النسخ أيها الإخوة على ذلك، لأن باب الهبة والمساقاة والكراء الأرض وغيرها تكون في غالب كتب البيوع متأخرة، فأنا سأمشي على هذا الأمر. شو عندك في النسخة؟ شيخ حديث عبد الله بن عمر في الوقف، أحكام الجوار. شوفوا بعض النسخ توجد فيها أحكام الجوار. والصحيح أيها الأخوة، أنا تتبعت يعني حقيقة أكثر النسخ، فوجدت على أن الوقف بعد الشفعة، وفي بعض النسخ أتوا بأحكام الجوار والمساقة والكراء ونحوها، وباب الهبة والعمرة، هبة العمرة أتوا بها قبل الوقف، والأمر خطو يسير. الوقف أيها الإخوة أصله مادة وقفة، وتدل على المكث والبقاء، وسمي الوقف وقفا قالوا لأن الواقف يوقف العين الموقوفة ويسبل ماذا؟ منفعتها. وأما اصطلاحا فالوقف هو حبس مالك ماله المنتفع به مع بقاء عينه عن التصرفات وتسبيل منفعته على أبواب القرب. أصل الوقف أيها الإخوة مكون من مادتين، مكون من عين عقار ونحوه، ومكون من منفعة، ومكون من شخص ينتفع إليه، وهذه أركان الوقف ستأتينا إن شاء الله. فالوقف يعني باختصار شديد هو حبس الأصل، الأصل تكون محبوسة يعني لا يتصرف فيها، لأن إذا تصرف فيها ذهب معنى الوقف، ما صارت وقف أصلا، وتسبيل ماذا؟ المنفعة. وأما حكمه فهو من أجل الطاعات والقرب والعبادات. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها صدقة من ماذا؟ جارية. والوقف من الصدقات ماذا؟ الجارية. ولذلك جاء عن الصحابة والتابعين أنهم كانوا يقولون ما كان لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل مال إلا أوقفوا، وسيأتينا حديث عمر المشهور. قال النووي رحمه الله ولا نعلم من الصحابة والتابعين ولا من أهل العلم خلافا في جوازه، وهو من أفضل القرب والطاعات على الإطلاق. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أصاب عمرا أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فماذا تأمرني؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب. قال فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على ويله أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول وفي لفظ غير متأثل. المفردات. أصاب عمر أرضا بخيبر، الخيبر أيها الإخوة اسم ولاية مشتهرة بالحصون، وقد كانت لليهود، وتبعد عن المدينة ثلاث مراحل من المدينة، والخيبر بلسان اليهود بمعنى الحصن، وكان ذلك في السنة السابعة، واسم الأرض تمغ كما جاء في بعض الروايات. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره يعني يستشيره في هذه الأرض التي أصابها. قال لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، بمعنى أنه لم يملك شيئا نفيسا من الأموال وله مكانة وله أهمية بمثل هذه الأرض في خيبر فهي جيدة ونباتها جيد وموقعها جيد وثمرها كذلك جيد. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقسمها ماذا يفعل فيه؟ قال فما تأمرني. وهذا يدلكم أيها الإخوة أن الصحابة كانوا يتصدقون بأنفس أموالهم وأجود ما عندهم. الآن أنت لو تملك عمارة في موقع استراتيجي من الصعب نفسك تهون عليك أن تجعل دخل هذه العمارة لكفالة طلبة علم أو تجعل دخل هذه العمارة لصالح كفالة أيتم. بالعكس يقول لك كيف أنا أدخل هالمدخول كبير وأوقف هذه الأرض العمارة؟ مستحيل مستحيل. واضح أم لا؟ ولأجل ذلك هذا يدلكم على عمق حب الصحابة. والله جل وعلا قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما ماذا تحبون. قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، أي أوقفت ذلك المال وحبسته فلم تتصرف به وتصدقت بماله، وهذا هو معنى الوقف. والوقف أيها الإخوة من باب الفائدة له لفظان. اللفظ الأول صريح الوقف، وقفت حبست سبلت، هذه صريحة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت حبست أصلها، فأتى بصريح لفظ الوقف. النوع الثاني الكناية، وهو كل لفظ دل على الوقف إلا أنه لا بد فيه من النية. من جاء وقال هذه العبارة أيها الإخوة ريعها للفقراء ولا تباع ولا توهب ولا تورث، فهمنا على أنه يريد ماذا؟ يريد الوقف. ولو لم يصرح بالوقف أو أنه يعني يذكر لفظه الصريح، فالكناية لا بد فيها من النية، غير أنه لا يباع ولا يؤصلها. هذا هو معنى الوقف. الوقف فيه ثبات الأصل، لا يباع ولا يوهب ولا يورث. لو بعت العمارة أو وهبتها أو تصرفت فيها لم يعد ذلك وقف، لأن منفعتها لن تصل إلى ماذا؟ إلى الفقراء، ستصل إلى الجهة التي أنت حركت هذا الأصل وتصرفته فيه، فذهب معنى ماذا؟ فذهب معنى الوقف. قال وفي القربى، هم من ذوي الرحم ممن بينه وبينهم قرابة. قال وفي الرقاب، وهم ماذا؟ المكاتبون في سبيل الله، وهم أهل الجهاد عند أكثر أهل العلم، وقيل المراد بهم من في الحج. وابن السبيل وهو المسافر المنقطع. قال والضيف، وهو من نزل قادما يحتاج مؤونة غير متمول. التمول أخذ المال بغير حقه أو بغير حاجة، هذا يسمى متمول. يعني لا تأتي أنت توقف وقف، عرفت كيف، وتكون أنت ناظر الوقف، تأخذ نص الوقف حقك والنص الثاني تعطيه للفقراء، هذا ما صار وقف. لابد أن تكون إذا أردت أن تأخذ من الوقف شيئا أن لا يكون ذلك فوق حاجتك، ولا فوق ماذا؟ أن ما يكون في استغلال، ولا يكون فوق يعني احتياجاتك، فيفهم منك على أن هذا الوقف ليس الهدف منه الوقف، إنما الهدف منه ماذا؟ أن تتكسب أنت من ورائه. ولا أن يأتي ناظر للوقف يعني مسؤول للوقف فيبتز ويستغل هذا الوقف لمصلحة. لا بد دائما في الوقف أيها الإخوة أن ينظر في الوقف إلى ماذا؟ إلى منفعة الموقوف عليه، هو الأساس في ماذا؟ الوقف. وغير متمول ولا متأثل. التأثل هو اتخاذ أصل الماء وجمعه حتى يكون كأنه قديم عنده، يعني لا يحبس الوقف ويمنع ريعه ويمنع الانتفاع منه. المعنى الإجمالي، أصاب عمر أرضا بخيبر هي من أغلى وأنفس ماله، وكانت في سهمه في يوم خيبر، فأراد أن يستشير النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانت نفسه تواقة إلى فعل الخيرات واستثمار الباقيات الصالحات. فأشار النبي عليه الصلاة والسلام بأن بعد أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أصاب أرضا في خيبر هي أنفس ما عنده من المال، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بأفضل ما يتصرف فيها وهو الوقف. قال إن شئت حبست أصلها، أي أمكثت أصلها وسبلت منفعتها، فكل ما يخرج من هذه الأرض من الثمار والزروع والمياه وغيرها من المنافع يكون في صالح القربى من ذوي رحمك، وهم من أولى الناس الذين تقف عليهم، أو يخرج في الفقراء والمساكين والقربى وذوي الحاجة والمجاهدين والمنقطعين في السفر، وهؤلاء الأصناف هم أولى الناس بالوقف. ولا جناح ولا حرج على وليها والناظر والقائم على الوقف أن يأكل منها بالمعروف غير متخذ لذلك المال غرضا له ولا زائدا على حاجته، ولا يجعل كذلك الوقف سببا لثرائه وزيادة أمواله. فوائد الحديث، هذا الحديث أيها الإخوة أولا أصل في مشروعية الوقف ودليل على أهميته. الفائدة الثانية أن الوقف معناه تحبيس الأصل وتسبيل ماذا؟ المنفعة. قوله هنا غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، هذا هو معنى الوقف، وفيه فائدة مهمة على أنه لا يجوز التصرف بالوقف بالبيع ولا بالهبة ولا بكل تصرف فيه انتقال للملك من يعني من كونه ملكا عاما مشاعا إلى كونه ملكا ماذا؟ خاصة. الفائدة الرابعة أن الوقف عينه ومكانه هو الانتفاع من العين الموقوفة. فأنت لو جئت تريد توقف عمارة خربة، واضح؟ لا صيانة فيها ولا دخل فيها ولا يعني أي شيء فيها، وقلت والله أنا أوقفت هذه العمارة لله عز وجل. طيب توقفتها مكسرة مدمرة مخربة، لا حد قادر يسكن فيها، لا تتأجر يأتي يعني من ورائها، ما فائدة الوقف؟ الوقف لا بد أن تكون العين الموقوفة يوجد من ورائها نفع. إذا لا يوجد من ورائها نفع يا أبو زيد ما غزيت، ما في فائدة من هذا الوقف ولا قيمة له ماذا؟ مطلقا. أن الوقف له مصارف كثيرة ووجوه متعددة، فقد يكون والوقف كما يقول العلماء على نوعين. هناك وقف عام لكل المسلمين، يأتي واحد ويقول كما يحصل في مكة أيها الإخوة، مكة فيها إلى يومكم الآن أتعرفون عمائر، إلى يومكم الآن أوقاف عامة لكل أحد، لكل أحد تذهب أنت في أيام عادية لا يوجد زحمة، تأتي وتقول لهم أنا أبغى غرفة، يقول تفضل هذه غرفة أسكنها مجانا ليس بمقابل ولا أي شيء. لماذا؟ لصاحب هذه العمارة أوقف هذه العمارة للمعتمرين والحجاج. وقد كنت في أيام ما أنا طالب كان هناك أحد التجار أيها الإخوة العمانيين يملك عمارة قديمة في مكة، وكان يوقفها أو أوقفها لكل من أراد. كنا نحن طلبة نأتي أحيانا، تعرفوا ماشي فلوس ما في رواتبنا محدودة وكذا، نروح ونلم في الغرف. فهذا وقف عام لكل المسلمين لمن أراد أن يأتي، وهناك وقف خاص أن يوقف هذه العمارة على قبيلته أو على ذريته، أو أن يوقف مثلا هذا دخل هذه العمارة على أبنائه أو على أهله وقرابته وأرحامه ويحددهم. فهنا يصبح الوقف لا يتجاوز غير ماذا؟ غير المحدد. الفائدة السادسة لا بأس على وليها أن يأكل بالمعروف على قدر حاجته، أن الوقف من أفضل الصدقات، بل إنه من أفضل الصدقات الجارية. من فوائده كذلك أن الأفضل أن يكون الوقف من أنفس المال ومن أفضله، من أنفس المال ومن أفضله. وكذلك من فوائد هذا الحديث فضيلة عمر رضي الله تعالى عنه وأهمية البر والصلة على ذوي الأرحام. مسائل الحديث، المسألة الأولى ما هي الصيغة المجزئة للوقف؟ هل للوقف صيغة أو لفظ مجزئ، أو ممكن أن يوقف بأي لفظ دل عليه الوقف؟ ما رأيكم؟ نشرب ماء. أي لفظة دل على ماذا؟ الوقف. يعني لا 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 يشترط أن يكون هناك لفظ معين للوقف. ممتاز. أيضا متعارف عليه في البلد. ممتاز. يعني الشرع لم يحدد للوقف ألفاظا. واضح ام لا؟ طيب، اختلف أهل العلم أيها الإخوة في هذه المسألة قولين. يعني القول الأول يصح الوقف بالقول واللفظ الدال عليه، يصح بالقول طبعا وقفت حبست سبلت، هذا لفظ صريح، ويصح بكل معنى دل على ماذا؟ الوقف. كان يأتي إلى أرض ويقول هذه الأرض ثمرتها ومتاعها وما يخرج من إيجارها لمن شاء من ماذا؟ المسلمين. فهو لم يحدد لفظا ماذا؟ معينا، وهو قول الإمام أحمد وأبي حنيفة وأهل الظاهر. القول الثاني وهو ما ذهب إليه الشافعية والمالكية، قالوا لا بد أن يحدد للوقف لفظا معينا، منعا لماذا؟ للنزاعات والتوهم في كلامه أنه يقصد صدقة أو نحوها، وقالوا لا بد من اللفظ. والراجح أيها الإخوة أن كل قرينة أو فعل دلت على إرادته للوقف فصحت، ولا يشترط ماذا؟ الوقف من الوقف اللفظ المعين. وأنا في زماننا الآن الوضع تغير، أنت إذا أردت أن تقف لابد أن يكون الوقف ماذا؟ موثقا. لا يوجد الآن يا شباب أوقاف هكذا، يعني إلا في قرى، في بلدان نائية، في بلدان غير متطورة، يعرف بين القبيلة أن هذا البئر يعني أوقفه فلان للمارة ونحوها. فأما في البلدان الآن المتطورة كل الأوقاف مثبتة وموثقة ومعروف ماذا ماذا أصحابها. أنتم تعرفون أن هناك هيئات الآن للوقف، مثل هيئة الأوقاف في الشارقة، هيئة مستقلة خاصة بالوقف فقط، فيعرف مالك الوقف ويعرف جهة الوقف وراعي الوقف والناظر على الوقف وأحكام الوقف. الآن الوقف يعني جعلت له أحكام ونصت عليه الدوائر في الدساتير. لكن نحن نتكلم لو أنه مثلا عنده قرية أو عنده ملك في دولة معينة وأراد عنده بئر، فقال يا جماعة من يأتي من المارة إذن يشرب فهذا البئر له، هذا وقف. المسألة الثانية، من أوقف على شخص معين هل يشترط قبوله؟ أنا أوقفت هذه الدار على ماذا؟ على طلبة العلم في منطقتي، هل يشترط قبولهم؟ القول الأول يشترط، وهو وجه عند الحنابلة، وقالوا يلزم الشخص قبوله كالهبة فلا بد أن يقبل. القول الثاني لا يشترط قبوله، وهو مذهب الشافعية، قالوا والأول هو الأصح، فإذا لم يقبل الوقف فلا وقف. الثالثة أيها المسألة الثالثة، هل يجوز وقف الطعام وكل ما هو قابل للإتلاف والانتهاء؟ يعني الوقف أيها الإخوة الأصل فيه الثبات والبقاء، وثمة أمور أيها الإخوة لا تبقى، مثل الطعام والشرب. هل تستطيع تأتي أنت تقول والله أنا أوقفت الطعام على الفقراء ثم بعد ذلك إذا أكلوا انتهى الأكل، هل هذا يعد وقفا أم لا؟ كيف لا؟ ما يشترط العقار، قصدك يشترط فيه الثبات. نعم. تفضلوا يا شباب شاركونا. يعتبر محدودة الشيخ ثابت. هو هذا القول يا أخوة هو المشهور عند العلماء، أن الوقف لا بد فيه أن يكون الأصل ماذا؟ محبسا، وهو قول جماهير العلماء. القول الثاني قالوا لا يمنع ويجوز ذلك، وهو مثل الصدقة، فلو كان هناك ثمر وأوقفه على الفقراء في زمنه صح. وهذا الحقيقة ذهب إليه شخص لم تيمية، لكن أنا حقيقة في دراستي قديما في مذهب الحنابلة وعند مشايخنا كانوا يرون أنه الطعام وكل ما هو غير ثابت هذا لا يوقف، لأنه ليس بمعنى الوقف وإنما هو بمعنى الصدقة. المسألة الرابعة، هل يجب العمل بشرط الواقف لو شرط الواقف شروطا؟ يعني لو جاء واقف وأوقف عمارة وقال أنا أضع لهذا الوقف شروط. الشرط الأول لابد على من يدخلها مثلا أن يدفع شوي من قيمة الكهرباء، لابد مثلا على من أراد أن يسكنها أن لا يسكنها أكثر من 3 أيام أو أكثر حتى يعطي المجال لغيره، وأنا أشترط وأشترط وأشترط. مبدأ الشروط في الوقف مبدأ صحيح أو غير صحيح؟ ما رأيكم؟ مبدأ أن تشترط أنت في الوقف شروط، ممتاز، وإن لم يكن فيها إجحاف أو فيها يعني ليس له ذلك. نعم، القول الأول، الأصل أيها الإخوة في الشروط أنه يجب العمل بها ما لم تكن هذه الشروط محرمة أو غير جائزة شرعا، ودليلها أن عمر نفسه اشترط شروطا وقد دل على وجوب العمل ماذا بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. القول الثاني أيها الإخوة، يجوز تغيير شرط الواقف للأفضل، لأن الأصل على أن المصلحة تعيد على الوقف وعلى غيره، وضبط هذه المسألة هو التالي، أن الأصل في الشروط هي الجواز، وأنه يجب العمل بشرط الواقف إن اشترط شروطا، إلا إن كانت الشروط محرمة أو كان في هذا الشرط ضرر على الوقف أو ضرر على ماذا؟ ضرر على الواقف أو على الموقوف عليه. فتخيل أن يأتي يقف عمارة ويقول والله يا أخي أنا أقف هذه العمارة لكن أشترط على أنها بدون كهرباء ولا بدون ماء، أو على أن الكهرباء على من يأتي، أصبح هذا الوقف وهذا ينافي ماذا؟ أو هذا الشرط ينافي المراد بالوقف. المراد بالوقف أن تكون فيه منفعة، لما يأتي واحد تقول له يا أخي ادفع لي 100 درهم على الغرفة التي أنت ستسكنها، ما أصبح هذا وقف، هذا أصبح إيجار. فينظر في الشروط دائما إلى مضرتها، منفعتها على الوقف وعلى ماذا؟ وعلى الموقوف عليه. فإن كانت تتحمل ضررا فلا يجوز شرعا العمل بها، وإذا كان ثمة شرط لمصلحة الوقف يعمل به، وهذا هو ضبط المسألة. المسألة الخامسة، حكم بيع الوقف، هل الأوقاف تباع أم لا؟ القول الأول، لا يجوز بيع الوقف مطلقا، ولحديث غير أنه لا يباع ولا يوهب ولا يعني يورث. القول الثاني، يجوز بيع الوقف مطلقا، قالوا يجوز بيع في أي لحظة، وهو قول أبي حنيفة وخالف عامة أصحابه. القول الثالث، وهو المعمول به الآن في الهيئات الشرعية وفي الدول، ومعمول به كذلك في يعني مراكز البحوث العلمية الآن التي تكلمت على الوقف وألفت فيه، قالوا إن الوقف إذا تعطلت منافعه أو خرب الوقف أو تضرر فيجوز بيعه إذا كانت ماذا؟ ثمة مصلحة في البيع. قال ابن تيمية، وعليه العمل الآن. زماننا الآن خلاص، إذا وصلت العمارة لمرحلة كما يحصل الآن في مكة، مكة الآن لو تذهبون إلى مكة تجد بعض الأوقاف فجأة يأتي الدولة تريد أن تعمل جسر على هذا الوقف، مجبور خلاص لابد أن نبيع ماذا؟ الوقف في مصلحة، وكثير من الأوقاف الآن في مكة بيعت، خاصة الأوقاف التي كانت حول الحرم كلها 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 بيعت، كلها ماذا؟ بيعت نظرا لتوسعة الحرم. فإذا ثمت كان مصلحة أو تعطل الوقف، يا أخي أنت أوقفت يعني عمارة والعمارة هذه خربت ودمرت وما صارت لها أي فائدة، فهذه تباع، وإما أن يشترى بها وقفا آخرا أو أن توزع في صالح الفقراء والمساكين ونحوها. المسألة السادسة، الوقف على المحرمات والبدع، لا يجوز شرعا الوقف على المشاهد ولا على القبور ولا على الأضرحة، ولا يجوز وقف الأراضي من أجل بناء القبب ومن أجل بناء القبور ومن أجل بناء الأضرحة، ولا يجوز وقف كل طعام وشراب ومنفعة يدعى فيها إلى معصية وإلى بدع، ولا يجوز كذلك أن يوقف الأرض من أجل أن يباع فيها الخمر أو يوقف عمارة من أجل البغاء، كل هذا مما نقل العلماء الإجماع على تحريمه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله كلاما في ذلك قال: فلا يصح الوقف على مشعد ولا على كل ما يعظم وينذر ويعبد من دون الله ويتخذ وثنا. لماذا؟ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. وكذلك الوقف على المحرمات والبدع كالوقف البيوت لصناعة الخمر ونحوها فهذه لا تجوز شرعا. المسألة السابعة: إلى من تكون نظارة الوقف؟ الوقف من المسؤول عنه وعن إدارته؟ أنت يا شيخ علي أوقفت هذه العمارة، ما توقف عمارة ولا لا؟ صعبة شوي، ها؟ ولا عندك موتر؟ والله عندك أنت موتر مزود ومرتب وكل شيء، قلت مجموعة ترى هذا الموتر وقف، اللي بيطلع بالبر يطلع به، من الذي يكون مسؤول على هذا الوقف؟ الوقف أيها الأخوة فيه أحكام كثيرة، يعني أنا أعطيكم 7 أو 8 مسائل هي المشهورة في كتاب الوقف، وأنا دائما أحاول ما أتي بأغلب المسائل ولو كانت كثيرة لكنها المشهورة في كل باب، لكن إن يسر الله درسنا زاد المستقنع الوضع يفترق. الزاد فيه مسائل يعني صراحة، يعني مثل الزاد في البيوع متميز جدا، لأنه جعل في باب الوقف في كل مسألة فصل مستقل: أركان الوقف، شروط الوقف، صور الوقف، ضوابط ماذا الوقف، أحكام الوقف، أحكام النظار والقائمين على الوقف. فأنت جزاك الله خير يعني أوقفت شيء، واضح؟ من المسؤول عن هذا الوقف؟ الناظر عليه من هو؟ العرف الذي أنت فيه، من هو أهل إدارة الوقف؟ دائما أنتم أن تذهبون مكة يقولك نظار الوقف أو إدارة الوقف، الوقف له إدارة، من الذي يدير هذا الوقف؟ والله أظنك لو وقفت سيارتك ما بتتم، ها؟ القضاة، ها؟ لكن من يحددهم؟ من الذي يعينهم؟ من الذي كيف يتم تعيينهم؟ هو يعين هو أو من ينوب عنه؟ الحاكم. طيب، الأصل أيها الإخوة في الوقف أن يعين الواقف نفسه والناظر على الوقف، أن يكون هو أصلا الناظر عليه، هذا هو الأصل. كل من أوقف وقفا الأصل هو الذي يدير الوقف أو أن يعين. لكن نظارة الوقف لها 3 أحوال قيدوها. الحالة الأولى أن يعين الواقف ناظرا يتولى الوقف، يحدد هو، يقول فلان هو يدير الوقف، فهذا لا إشكال في أن الوقف يسند إليه دون ماذا غيره. لماذا؟ لأن الواقف ومالك الوقف هو الذي حدده. الثانية أن يكون الوقف على معين ولم يعين عليه ناظرا، يعني أن يعين الوقف يقول والله الوقف في إخواني، عين النظار لكنه لم يحدد من الإخوة سيدير هذا الوقف. قالوا هنا في هذه الحالة ينظر أو أولاهم وأكثرهم دراية وخبرة ومعرفة بالإدارة فهو الذي يتولى الوقف، هذا هو الصحيح. يعني نشوف من متخصص بالعقارات ويعرف الفواتير ويعرف التأجير ويفهم في الأمور هو الذي يكون مسؤول عن الوقف. الحالة الثالثة أن يكون على جهة عامة ولا يحدد ولا يوجد من يتولى الإدارة، كان يأتي ويقول قبل موتي هذه العمارة للمساكين ويسكت، في هذه الحالة يرجع الأمر إلى إدارة الحاكم فهو الذي يعين من يراه من أهل الخير والفضل فيدير الوقف. إذن إما أن يدير هو بنفسه واحد، أو أن يعين شخصا للإدارة، 3 أن يعين ولا يحدد فيختار أو يختار أهل الوقف أكثرهم دراية وخبرة، رابعا أن يطلق الأمر ولا يحدده فيرجع التحديد إلى الحاكم. المسألة الثامنة، طولنا عليكم شيء ما عليه، هل للناظر الانتفاع من الوقف؟ يعني الشخص الذي يقوم على الوقف ويديره هل له أن ينتفع به؟ نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم غير متأثر ولا متمول. قال القرطبي رحمه الله في قوله عليه الصلاة والسلام لا جناح على وليها أن يأكل بالمعروف، قال فيه رفع الحرج عن الولي والقائم عليه، في أن ماذا؟ في أن يأكل منها على ما جرت به عادة العمال. يعني أنت مسؤول عن الوقف، عرفت كيف؟ الوقف يدخل مبلغ، هذا يجمع مبلغ حق أكلك وشربك ومصرفك، وأنت مسؤول يا أخي، ما عندك وظيفة، ما عندك شيء، ما عندك مدخول، فأخذت هذا الشيء من الوقف هذا كراتب تدير به شؤونك فلا بأس. غير أنه كما قال العلماء قيدوا ذلك بأن لا يكون فيه سرف ولا نهب ولا استغلال ولا تجاوز للحد ماذا؟ الشرعي، وإلا لم يجز لناظر الوقف أن يأخذ درهما واحدا. التاسع، هل في عين المال الموقوفة زكاة؟ المال الموقوفة لها حالتان، حالة الأولى أن يكون الوقف على جهة خاصة، كأن يقف هذه العمارة على بني فلان، فهذه اختلف أهل العلم فيها، فمالك وأحمد يرون أن فيها الزكاة، وقول الشافعية لا زكاة فيها. الحالة الثانية أن يكون الموقوف عليه على جهة عامة كالفقراء والمحتاجين وغيرهم، وهذه فيها خلاف، قيل لا زكاة فيها وهو رأي الشافعية مذهب أحمد لأنها ليست ملك أحد، وقيل أنه تجد فيها الزكاة وهو قول مالك وأبي حنيفة. الراجح أيها الإخوة في الحالة الأولى والثانية أن لا زكاة في الوقف، والسبب لأنها ملك لله عز وجل ليست ملكا لماذا؟ لأحد، ولأن إيجاب الزكاة فيها ينقص المنفعة على من؟ على الموقوف عليه، فهي أصلا أم هي لسبيل الخير والصدقة والنفع العام من المسلمين، فكيف يؤخذ منها زكاة؟ دخل العمارة سنويا مليون، واضح أم لا؟ وكلها تذهب إلى ماذا؟ إلى الفقراء والمحتاجين، فإذا أخذنا منها الزكاة نحن أخذنا من أموال وحق هؤلاء الفقراء، والزكاة في النهاية ستذهب لمن؟ الفقراء والمحتاجين، فما معنى أخذ الزكاة من الأوقاف؟ على ذلك الوقف أيها الإخوة لا زكاة فيه على الصحيح. وفق الله الجميع المحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.